الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 44 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وبه يبدأ الجزء الخامس من الكتاب، وهو مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، قال أحمد وعلي بن المديني هذا إسناد صحيح. وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في أحكامه أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له. فصل في حكمه في من قتل عبده. روى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به. وروى الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، وأمر رجلا بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود عن النضر بن شميل عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي إلزمه، ثم قال لي يا أخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، وقال أبو عبيد أي بحبسه للموت حتى يموت. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت. فصل في حكمه في المحاربين. حكم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم كما سملوا عين الرعاء، وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء. فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول. ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف، فقال دونك صاحبك، فلما علّى قال إن قتله فهو مثله، فرجع فقال إنما أخذته بأمرك، فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال بلى، فخلى سبيله. وفي قوله فهو مثله قولان، أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة، وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال إن قتله فهو مثله، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله، إذ كان القاتل متعديا بالجناية والمختص متعد بقتل من لم يتعمد القتل. ويدل على هذا التأويل ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلى سبيله. وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادة، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمد يد وخطأ قلب. فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية، وأنه يفعل به كما فعل. ثبت في الصحيحين أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، أي حلي، فأخذ فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتما. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة بل يقتل بالسيف. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها. في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة في الجنين، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة، هكذا في الصحيحين. وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها، وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها، والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن العاقلة هم العصبة، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وقال البخاري: وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: أمر لم نشهده ولم نره. فقال: فتبرئكم يهود بأيمان 50؟ فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي لفظ: ويقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه. واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصدقة. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ألقى ديته على اليهود لأنه وجد بينهم. وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل عقله على يهود. وفي سنن النسائي فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها. وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا، منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله: فيدفع برمته إليه، وقوله في لفظ آخر: وتستحقون دم صاحبكم. فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه. ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى. ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقض عهدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إما أن تدوه وإما أن تأذنه بحرب. ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخصه. ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. ومنها القضاء على الغائب. ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من 50 إذا وجدوا. ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين. ومنها، وهو الذي أشكل على كثير من الناس، إعطاؤه الدية من إبل الصدقة. وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة. وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول. وأقرب منه أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واقترض الدية من إبل الصدقة، ويدل عليه فوداه من عنده. وأقرب من هذا كله أن يقال: لما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين، كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين. ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمين، وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا، فإن الصدقة لا تحن له، ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين، والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود؟ فيقال: هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أيد القتيل أو يأذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية. ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، فحفظوا زيادة على ذلك فهم أولى بالتقديم. فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعا، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل، بل لا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم أيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحلفوا، فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى؟ فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا. ذكر الإمام أحمد والبزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اجمعوا من حفر البئر من الناس، وقضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع بالدية تامة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال: هو ما قضى بينكم. هكذا سياق البزار. وسياق أحمد نحوه، وقال: إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه. روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، تزوج امرأة أبيه، أن أقتله وآخذ ماله. وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله ابن أبي مطرف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال، وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حده حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه. روى ابن خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ابن عم مارية كان يتهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيه، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر. وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة، فلما رأى السيف ارتعد وسقط الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له. وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس، فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده ما يتعلق عليه، وتأوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل، إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها. قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما، ولم يرد أن يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من هذا القول. ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية، وعلم أعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله، فجاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال. والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين. روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل بين قريتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب، فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما. وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهران ديار قوم أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان كانت الدية نصفها على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا. وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على القول بمثل رواية أبي سعيد، فقال: قلت بأبي عبد الله: القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظلم فيه قوم، فقال: يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يعرفوا؟ قال: يفرق على مساكين ذلك الموضع. فقلت: فما الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جعل الدية على أهل المكان، يعني القرية التي وجد فيها القتيل، فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يفرق فيهم، يعني إذا ظلم قوم منهم ولن يعرفوا فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث وجعل الدية على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل. واحتج به أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم. وأما الأثر الآخر فمرسل لا تقوم بمثله حجة، ولو صح تعين القول بمثله ولم تجز مخالفته، ولا يخالف باب الدعاوي ولا باب القسامة، فإنه ليس فيه لوث ظاهر يوجب تقديم المدعين، فيقدم المدعى عليهم في اليمين، فإذا نكلوا قوي جانب المدعين من وجهين: أحدهما وجود القتيل بين ظهرانيهم، والثاني نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين. وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر فيحلف المدعون ويستحقون، فإذا نكل الفريقان كلاهما أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كل واحد منهما، فلم ينهض ذلك سببا لإيجاد كمال الدية عليهم، إذ لم يحلف غرماؤهم ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا، فجعلت الدية نصفين ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين، ولم تجب عليهم بكمالها لأن خصومهم لم يحلفوا. فلما كان اللوث متركبا من يمين المدعين ونكول المدعى عليهم ولم يتم، سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف، ووجب ما يقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف، وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها، وبالله التوفيق. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل. ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث ابن جريح عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله أقذني، فقال: حتى تبرأ جراحك، فأبى الرجل إلا أن يستقيده، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم، فصح المستقاد منه وعرج المستقيد، فقال: عرجت وبرأ صاحبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك ألا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج ألا يستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه، فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ، فما كان من عرج أو شلل فلا قود فيه وهو عقل، ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له. قلت: الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصل، أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقذني، فقال: حتى تبرأ. جاء إليه فقال أقبني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عارجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجتك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرع صاحبه. وفي سنن الدارقطني عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرع المجروح. وقد تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره، إما من دمان أو بسراية مستقرة، وأن سراية الجنية مضمونة بالقود، وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما، ولا ناسخ لهذه الحكومة ولا معارض لها، والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمان لا نفس القصاص، فتأمله. وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر، وأنه مكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه. قال عطاء: الجروح القصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه، إنما هو القصاص، وما كان ربك نسيا، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك: يقتص منه بحق الآدمي ويعاقب لجرأته. والجمهور يقولون: القصاص يغني عن العقوبة الزائدة، فهو كالحد إذا أقيم على المحدود لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى. والمعاصي ثلاثة أنواع: نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعزير، ونوع لا حد فيه ولا كفارة فهذا يردع فيه بالتعزير، ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالوطء في الإحرام والصيام، فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، والقصاص يجري مجرى الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن. في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، كتاب الله القصاص. فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. فعفى القوم وقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها. ثبت في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو هدر غير مضمون. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحلفه بحصاة أو عود ففقع عينه فلا شيء عليه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي لفظ فيهما: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وفيهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختله ليطعنه، فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام أحمد والشافعي، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك. فصل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، ذكره ابن ماجه في سننه. وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد، ذكره النسائي وأحمد. وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر. وقضى أن من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذ العقل. وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة 10 من الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل، وأنها كلها سواء. وقضى في المواضح بخمس خمس. وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية. وقضى في المأمومة بثلث الدية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنطلة بخمسة عشر من الإبل. وقضى في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفي إحداهما بنصفها، وفي الرجل الواحدة بنصف الدية، وفي اليد بنصف الدية. وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة. وقضى أن دية الخطأ على العاقلة 100 من الإبل. واختلفت الرواية عنه في أسنانها، ففي السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. قال الخطابي: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. وفيها أيضا من حديث ابن مسعود أنها أخماس 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن مخاض، و20 حقة، و20 جذعة. وقضى في العمد إذا رضوا بالدية 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة، وما صولك عليه فهو لهم. فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون، وليس في واحد من الحديثين. وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى أهل الحل 200 حلة. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها 800 دينار أو 800,000 درهم. وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وترك دية أهل الذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية. وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم: دية المعاهد نصف دية الحر. ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد. وقال الشافعي: ثلثها في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد. وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما نصف الدية وهي ظاهر مذهبه، والثانية ثلثها. فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب، وأخذ الشافعي بأن عمر جعل ديته 4,000 وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عمرو، إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص. وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ضعفت عليه الدية عقوبة نص عليه توقيفا. وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما. وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها، ذكره النسائي، فتصير على النصف من ديته. وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منه الزوج وولد المرأة القاتلة. وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي فدية المملوك، قلت يعني قيمته. وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم بن خعي، ويذكر رواية عن أحمد. وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا. وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود إذا أدى الثلث. وقال عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو كريم. والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه. وأما الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء، فإنه في الربح بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم في المصلى، فلما أنلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وفي لفظ لهما أنه قال أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك. قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان. فقال نعم. قال فشهد على نفسه أربع شهادات، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. ثم أمر به فرجم. وفي لفظ لهما فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فرجموه. وفي لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نبرت. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ لا يكني. قال نعم. فعند ذلك أمر برجمه. وفي لفظ لأبي داود أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة قال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منها في ذلك، ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الميل في المكحلة مكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منه حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. قال فأمر به فرجم. وفي السنن أنه لما وجد مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. وفي صحيح مسلم فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت من عزة، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته الصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطنيه. فلما فطنته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطنته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها
فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فانتضح الدم على وجهه، فسبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال له: أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب، وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات، وأنه إذا أقر دون الأربع لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار، وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته، وجواز إقامة الحد في المصلى، وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد، وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم كما لو زنى بحرة، وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بألا يقر، وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال، لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنا استفسر عنه دفعا لاحتماله، وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل، وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا فقال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. وأن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبي أمهلت حتى ترضعه وتفطنه، وأن المرأة يحفر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم، وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا، وأنه صلى على من قتل في حد الزنا، وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد، فقيل لأنه رجوع، وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا. وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنا، وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده، وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد، وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور. وحديث عبادة: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم منسوخ، فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني، ثم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك. وأما حديث جابر في السنن أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أقر أنه محصن فأمر به فرجم، فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم، رواه أبو داود.